محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ النائمي قد تطلع روحه الشريفة له بيانان. في البيان الأول أثبت استحالة أخذ قصد المصلحة في المتعلق، وهذا قد فرغنا منه. البيان الثاني يريد فيه إثبات استحالة أخذ أي داعي من الدواعي بلا فرق بين قصد المصلحة وغيره، يستحيل أخذه في المتعلق. وحاصل البيان الذي ذكرناه أمس أيضا هكذا كان، هو أن في باب الإرادة التكوينية أي إرادة الإنسان المتعلقة بفعل نفسه، أي يسموها إرادة تكوينية، في مقابل الإرادة المتعلقة بفعل الغير تسمى بالتشريعية. في باب الإرادة التكوينية هناك ثلاثة أشياء: الداعي، ثم الإرادة، ثم الفعل. فأولا لا بد من وجود داعي للإنسان للإرادة، مثل المصلحة، مثل الخوف من الله عز وجل، محبوبية، طلب الجنة وغير ذلك. فأولا لا بد عنده داعي. الداعي في السبب علما لإرادة الفعل، فالإرادة تصير في المرتبة الثانية، والفعل يصير متعلق الإرادة يصير في المرتبة الثالثة. هذه هي المراتب، فالداعي مرتبته هي الأولى والإرادة مرتبتها هي الثانية، ومتعلق الإرادة مرتبته الثالثة. حينئذ نقول لا يمكن للإنسان أن تتعلق إرادته بالداعي، إذ لو تعلقت بإرادته بالداعي لطار الداعي الذي فرضنا سابقا أن مرتبته هي الأولى، لطارت مرتبته هي الثالثة، حيث أن متعلق الإرادة كما قلنا هو في المرتبة الثالثة. فيلزم طيرورة الشيء الواحد متقدما ومتأخرا، في مرتبة واحدة في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثالثة في آن واحد، وهذا شيء مستحيل. الداعي يلزم أن يكون في المرتبة الأولى وفي المرتبة الثانية، وهذا شيء مستحيل. أو بتعبير آخر مثلا أن تقول علة الشيء يلزم أن تطيب معلولا له، لأن الداعي الذي مرتبته الأولى كان إلا للإرادة، إذا تعلقت به الإرادة وتولد بالإرادة صار معلولا للإرادة. إذن في باب الإرادة التكوينية لا يمكن تعلق الإرادة بالداعي، فإذا لم يمكن ذلك حينئذ نأتي إلى باب الإرادة التشريعية، إلى باب الأوامر. نقول لا يمكن للمولى أن يوجه أمره إلى الصلاة زائد مقيدة بمن؟ بالدواعي، مثل مصلحة، قصد المصلحة، قصد المحبوبية، أو قصد طلب الجنة، أو الفرار من النار. لأن المولى إنما يمكن أن يوجه أمره لشيء فيما إذا فرض، إنما يمكن فيما إذا فرض أن العبد يمكن أن يريد ذلك الشيء. إذا يمكن أن يريد فتعلق الأمر بذلك الشيء وجيه، أما إذا ما يمكن أن يريد المكلف تتعلق الإرادة تتعلق الأمر به باطل، لا يمكن تعلق الأمر بشيء. فرع إنسان تعلق الإرادة به، وفي مقامنا نقول حيث لا يمكن تعلق إرادة المكلف بالداعي بما ذكرنا قبل قليل من لزوم خيرورة الداعي متقدما متأخرا، فإذا لم يمكن تعلق إرادة بالداعي فلا يمكن توجه الأمر إليه إلى الداعي إلى الصلاة وإلى الداعي، ما يمكن الصلاة المقدمة الداعي ما يمكن توجه الأمر له، إذا الداعي لا يمكن أن تتعلق بإرادة المكلف فلا يمكن تعلق الأمر به. هذا حصيلة ما أفاده الشيخ المعيني قدس الله روحه الشريف، ويرده أولا إن هذا البيان إن لو تم فإنما يتم فيما لو كان الداعي متحدا مع متعلق الأمر والإرادة، أما إذا لم يكن متحدا معه وكان مغايرا له فلا يتم. مثلا قصد المصلحة الذي هو الداعي، المصلحة التي هي الداعي لك، ما دامت هي داعيا فلا يمكن تعلق الأمر بها وتعلق الإرادة بها، لما ذكره قدس سره من لزوم صيرورة الشيء الواحد متقدما متأخرا. أما إذا فرض أن الداعي للمكلف لم يكن هو قصد المصلحة بل كان هو شيء آخر مثل طلب الجنة، الفرار من النار، قصد المحبوبية، طلب رضا الله، حب الله، لو كان هذه واحد من هذه هو الدواء هو الداعي، فحينئذ لا بأس وأن يتعلق الأمر بقصد المصلحة. ولا يلزم محذور صيرورة الشيء الواحد متقدما متأخرا، إذ الذي دعاني إلى إرادة الفعل هو طلب الجنة، فطلب الجنة الذي ودعنا صفته مستقبل. أما الذي تعلق الأمر به هو قصد المصلحة، وقصد المصلحة لم يكن داعيا حتى تكون مصلحته متقدمة. الداعي هو طلب الجنة، أما قصد المصلحة لم يكن هو الداعي حتى تكون مكتبته متقدمة. ففي مثل هذه الحالة إذا أي فيما إذا كان الداعي مغايرا لمتعلق الأمر لا يلزم محذور ضرورة الشيء الواحد متقدما متأخرا، وإنما يلزم ذلك في صورة الاتحاد. وكأن كلمة الداعي هي التي بل غرت الشيخ، وإن كان هذا التعبير صحيح ولا ما كذا، النائيني، حيث كلمة الداعي جامعة بين جميع مصاديق الدواعي، وما دامت هي واحدة فلا يمكن أن تكون هي الداعي وهي المتعلق، مع أن والحال أن اللازم علينا أن ننظر إلى مصاديق الداعي، واقع الداعي، لا إلى مفهومه الذي هو واحد. وإذا نظرنا إلى واقع الداعي فمن الممكن أن يكون واقع الداعي الذي يدعو إلى الإرادة شيء، بينما متعلق الأمر والإرادة شيء ثاني. يعني واقع الداعي متعدد، ولا أطيل أكثر من هذا. هذا أول. وأما وثانيا، إنما ذكره قدس سره أشبه بالشبهة في مقابل الوجدان، فإن الوجدان قاضٍ بإمكان تعلق الإرادة بالداعي، فمثلا أنا أطالع، أريد المطالعة، أريد المطالعة لأجل أي شيء، لأجل أن أصير مجتهدا. فالداعي للإرادة ماذا؟ لإرادة المطالعة هو الاجتهاد، هو الاجتهاد. وفي نفس الوقت أريد الاجتهاد، فالاجتهاد صار داعيا للإرادة، وفي نفس الوقت هو متعلق بالإرادة. أريده. فالآن إذا سألك سائل، هل تريد تصير مجتهد؟ تريد تريد نبهر يقول أنا أستطيع ما أريد البالي أريد مئة بالمئة، مئة بالمئة أريد. إذا واحد قال لا أريد، يقول له على أنه أو قال ما يمكن أن أريد، على رأي الشيخ النائيني ما يمكن أن أريد، يقول ما يمكن أن أريد، فلا أريد لأجل أنه ما يمكن. فالاجتهاد يمكن أن يريد الإنسان، يريده بأشد. أشكال الإرادة، شكل الإرادة، وفي نفس الوقت هو الداعي. هذا في القضية الوجدانية. تقول يضع الشيخ النائيني من يجلس ويذكر لنا براهين وبراهين 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 على الاجتهاد، يقول له ما هذا إلا شبه في مقابل وجدان، وجدان قال أنه يمكن.
وحل الشبهة. ما أفاده شبهة، لكن شلون نحل الشبهة الذي أفاد؟ لا بد أكو مغالطة في نقطة معينة. حل الشبهة هذا.
وإلا كلامكم متين. علة الشيء لا يمكن أن يكون معلولا بالشيء. الداعي الذي هو متقدم لا يمكن أن يكون متأخر. ما أفاد متين.
لكن النقطة المغالطة هنا
هو أن الاجتهاد طلب الاجتهاد داعي لإرادة المطالبة، وعلة لها لإرادة المطالبة. وهذه الإرادة، إرادة المطالبة التي هي معلولة لمن؟
للاجتهاد، إرادة الاجتهاد.
لا يمكن لهذه الإرادة أن تتعلق بالاجتهاد.
لنفس ما ذكره الشيخ، للنقطة التي ذكرها الشيخ،
وهي أن الاجتهاد إلا لإرادة المطالبة. فكيف يصير معلولا هذا الداعي للإرادة، يصير معلول إرادة ومتعلقا لها؟
هذا صحيح، ولكن نحن نقول تتولد إرادة ثانية تتعلق بالاجتهاد بالذات
غير تلك الإرادة الأولى التي هي معلولة للداعي. إذن يوجد عندنا إرادتان لا إرادة واحدة. الإرادة الأولى هي إرادة المطالبة، وهذه تولدت من الداعي، من حب الاجتهاد، من الاجتهاد. وهناك إرادة ثانية تتعلق بنفس الاجتهاد، بنفس الاجتهاد. ومع تعدد الإرادة لا يلزم، مع تعدد الإرادة لا يلزم محذور صيرورة الشيء الواحد متقدما متأخرا. إذن حينما نقول بإمكان تعلق الإرادة بالداعي، لا نقصد من ذلك أن الإرادة الأولى تتعلق بالداعي. كيف؟ هاي زيادة يا دكتور، هاي زيادة. وكيف تكون الإرادة الأولى متعلقة بالداعي؟ والحال أن الإرادة الأولى متعلقة بالمطالعة، هي إرادة المطالعة، وإرادة المطالعة لا يمكن أن تتعلق بالاجتهاد، لأن متعلقة المطالعة، متعلقة المطالعة. كيف تكون بناء متعلقة بالاجتهاد؟ فلا بد الإرادة المتعلقة بالاجتهاد الذي نشعر بها بالوجدان هي إرادة ثانية غير الأولى. إذ الأولى متعلقة بالمطالعة، فلا يمكن أن تكون متعلقة بمن بالداعي بالاجتهاد. الإرادة الواحدة لا تتعلق بشيء. متى ما تعدد الشيئان كشف عن ذلك عن تعدد الإرادة. هذا منبه وجداني يا إخوة على أن الإرادة متعددة.
والذي تسمى إرادة المطالعة هي إرادة الاجتهاد عينه، إرادة واحد، إرادة المطالعة هي إرادة الاجتهاد. هذا ابن وجدان
غلط. فالخلاصة يا إخوان هكذا صار الجواب الثاني، التعليق الثاني هذا صار انتهى. التعليق الثاني هو أن ما ذكره أشبه بالشبهة في مقابل الوجدان، فإننا نشعر بالوجدان أن الداعي تتعلق به الإرادة، الاجتهاد الذي هو داعي لإرادة المطالعة تتعلق به الإرادة أيضا، هذا في وجدان. إذا ما ذكره أشبه بشبهة مقابل الوجدان، لكن كيف نحل الشبهة هذا؟ هو أنه توجد عندنا إرادتان لا إرادة واحدة، إرادة المطالعة هذه تتولد من الداعي، وإرادة ثانية تتعلق بمن بالداعي بالاجتهاد، فليست الإرادة واحدة حتى يلزم المحدود طيور الشيء الواحد متقدما متأخرا. وكيف تكون واحدة؟ والحال الإرادة الأولى متعلقة بالمطالعة، والإرادة التي متعلقة بالمطالعة واضح ما يمكن أن تتعلق بعد بمن بالإشارة، لأن متعلقة المطالعة مو منظر على أنه طيب الشيء الواحد متقدم ومتأخر، لا متعلقة والمطالعة. فكيف تتعلق بالاجتهاد؟ الإرادة الواحدة لا تتعلق بشيء، متى ما تعدد الشيء، متى ما تعدد متعلق الإرادة تشبع أن تعدد الإرادة على أي حال. لا أطلع الإرادة الثانية متعلقة بمن؟ بالإرادة. ما سيوصل على أنه نفس الاجتهاد في ذاته هو محبوب، بعد ما نحتاج علما إلى داع، هو محبوب الأصيل، هو محبوب ذات. وأما لا تقولي مو محبوب ذاتي فأكو داعي بس. وما هو الداعي؟ مثلا طلب رضا الله، فبالاجتهاد يطلب رضا الله عز وجل. إذا على هذا الأساس فإذا تعلقت الإرادة بالتالي بالداعي، الداعي للإرادة الأولى تعلقت به الإرادة، لكن إرادة ثانية، لكن إرادة ثالثة، بل أكو إرادة ثالثة أكثر تتعلق بما بطلب رضا الله، وإرادة رابعة بالتالي إذا اتضح على أن الداعي يمكن المكلف، داعي الإرادة الأولى يمكن أن تتعلق بإرادة المكلف، لكن إرادة ثالثة. الأولى أما تتعلق إرادة ثانية، إذا يمكن تعلق إرادة ثانية بعد إذن يمكن تعلق التكليف، ما دام يمكن للمكلف أن تنقدح في قلبه إرادة ثانية إلمن إلى الداعي إلى قصد المصلحة، ما دام يمكن فيمكن تعلق التكليف بذلك، ما دام يمكن فإن التكليف فرع إمكان تعلق الإرادة ولو إرادة ثانية مو إلا الإرادة الأولى. ما نزلت آية أو رواية بتقول على أن شرط التكليف إمكان ماذا؟ تعلق الإرادة الأولى بالمتعلق، لا إرادة ثانية، إرادة ثانية، إرادة ما في محل. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ النائيني، وبذلك نختم حديثنا في هذه الجهة الذي رقمها 3، واتضح على أنه يمكن أخذ بقية الدواعي في المتعلق. إذا قصد الامتثال يمكن أخذه هذا في الجهة الثانية، وبقية الدواعي أيضا يمكن أخذها في الجهة الثالثة. الجهة الرابعة، لو قلنا باستحالة أخذ بقية أخذ الدواعي، أخذ قصد الامتثال، أخذ قصد الامتثال أو بقية الدواعي، لو قلنا باستحالة أخذها في المتعلق، حينئذ قد يطرح السؤال الثاني، كيف يمكن للمولى أن يتوصل إلى غرضه إذا كان فيما إذا كان غرضه لا يحصل بذات الفعل، بل يحصل بالفعل المنضم إليه، قصد الانفتال أو بقية الفعل. المولى كيف يتوصل إلى هذا؟ هل هناك طريق مطلوب؟ أخذ في المتعلق موصل، أخذ قصد الانفتال أو غيره في المتعلق موصل، فهل يمكن أن يتوصل إلى بيان غرضه بطريقة ثانية غير الأخذ المتعلق؟ هناك عدة بيانات للطريقة الثانية التي يمكن، للطريقة التي يمكن بها التوصل إلى غرضه. فكرة متمم الجعل، التوصل إلى الغرض عن طريق فكرة متمم الجعل، وفكرة متمم الجعل تبناها الشيخ النائم، ولكنه ليس هو المبتكر لها، إذ هي فكرة موجودة قبله، فهي مذكورة في كلمات الشيخ الخراسان حدث الله بحسنه وكلمات غيره. فأي حال، يقول الشيخ النائم يمكن للمولى أن يتوصل إلى غرضه عن طريق أمرين، تصدر أمرا أولا متعلقا بذات الفعل، فيقول مثلا صلي، ثم يصدر أمرا ثانيا يقول فيه يلزم، يجب قصد امتثال، يجب حين الاتيان بالصلاة، يجب حين الاتيان بالصلاة قصد امتثال الامر الاول، قصد امتثال الامر الاول. اذا لا يوجد في البين امر واحد، متعلق بالصلاة المقيد بقصد الامتثال، حتى يقال بأن ذلك مستحيل بمحذور الدور أو غيره أو غير الدور. بل يوجد أمران بالشكل الذي ذكرناه ومعه يرتفع محذور الدور أو غيره. إذ قصد امتثال الأمر الأول موقوف عليه وجود الأمر الأول، يقصد امتثال، ومن الواضح وجود الأمر الأول ما موقوف، على الأمر الثاني حتى يلزم محظور. وأضاف قد تطلع روح الشريف قائلا إن الأمر الأول ليس مقيدا بقصد الامتثال، لأن المطلوب استحالة، كما وليس مطلقا، إذا التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، فمتى ما استحال التقييد استحال الإطلاق. فالأمر الأول إذن مهمل من حيث التقييد بقصد الامتثال ومن حيث الأسباب، لا هو مطلق ولا هو مقيد بقصد. أجل حينما يأتي الأمر الثاني ويقول يجب الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر الأول، نحصل على نتيجة التقييد، تقييد الأمر الأول، ولا لا على نفس تقييد الأمر الأول، بل على نتيجة التقييد، لأن نتيجة التقييد نتيجة تقييد الأمر الأول هي لزوم قصد امتثال الأمر الأول، وهذه النتيجة حصلناها عن طريق الأمر الثاني. الخلاصة الأمر الأول لا مطلق ولا مقيد، والأمر الثاني حينما يأتي يحصل لنا نتيجة تقييد الأمر الأول. وإذا قال الأمر الثاني لا يجب قصد امتثال الأمر الأول، حصلنا على نتيجة الإطلاع الأمر الأول. وإنما اصطلح قدس سره على الأمر الثاني بمصطلح متمم الجعل. ليش سمى متمم الجعل؟ لأن الغرض من الأمرين واحد، وهو الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال، غرض واحد وهو الإتيان بالصلاة، والذي يتم فالغرض واحد والحكم والجعل واحد، ما دام الغرض واحد فالجعل حكم المدعول واحد، وهذا الخطاب الثاني يتمم جعل الواحد. اذا الجعل الواحد ببيان بخطاب واحد لا يمكن تحصيله، بل لا بد من ضم بيان ثاني خطاب ثاني، وهذا الخطاب الثاني متمم لحصول الجعل الواحد ولحصول الغرض الواحد. هذا حصيلة ما أفاده القدس سره، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.